بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الكريم الأعلى، أحمده سبحانه على نعمه ومننه التي تترى، وأستغفره وأتوب إليه، فهو يعلم السر وأخفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها في العقبى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير بين الدنيا والآخرة فاختار الأخرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة وفي هذه المجالس العامرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم زادا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأحبة، إن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل وفي رحلته إلى الدار الآخرة يحتاج إلى منارات تضيء له الطريق وتجدد له العزيمة وتثبته عند الابتلاءات. ومن هذه المنارات العظيمة أن يتيقن المؤمن وأن يعظ نفسه دائما بأن هذه الدنيا فانية والآخرة باقية، وأن المرد إلى الله سبحانه وتعالى والناس في الآخرة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث إن حدث المرء به نفسه بين الحين والآخر كان دافعا له في طريق الآخرة. ولذلك جاءت هذه الخاطرة: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. ينبغي أن نعيش هذا المعنى العظيم بإدراك حقيقة هذه الدنيا وحقيقة الآخرة التي فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمها الأبرار من هذه الأمة. نظروا إلى حقيقة الآخرة ونظروا إلى حقيقة الدنيا فلم يغتروا بالدنيا وزخرفها. إذا جئنا إخواني الأكارم إلى هذه الدنيا وإلى حقيقة هذه الدنيا، أيقنا أن هذه الدنيا حقيرة عند الله تعالى، فهي لا تسوى عند الله شيئا. فقد جاء في الترمذي من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فهذه الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، بل كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لهذه الدنيا ويشبهها بكل منفر عنها لمن تأملها من أصحاب العقول. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الضحاك ابن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد جعل ما يخرج من الإنسان مثلا لهذه الدنيا، أي شبهها بالقذارة. والمؤمن صاحب الهمة العالية لا يقع على القذارة، لا يقع على الجيف، وإنما يتطلع إلى الأعلى. بل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود من أعلى المدينة من جهة العالية، فدخل السوق فمر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة مقطوعة الأذن، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أذنها ورفعها للصحابة وقال: أيكم يحب أن تكون له هذه بدرهم؟ فقال الصحابة: لا نريد أن تكون لنا بشيء، يعني هذه لو أعطيت إلينا من غير مقابل ما نأخذها. قال: لو كانت حيا لكان بها عيب أنها أسك، يعني مقطوعة الأذن، فكيف بها وهي ميتة؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم صحابته، فقال: والله إن الدنيا أحقر عند الله من هذه عندكم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حقارة هذه الدنيا، هذه الدنيا هي دار الفناء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، دار زائلة. علم هذا المعنى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن خالد بن عمير العدوي، والحديث عند مسلم موقوفا، قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الدنيا آذنت بصرم، يعني الدنيا مولية تذهب، وولت حذاء، ذهبت مسرعة تريد أن تفارقنا، تريد هذه الدنيا أن تنتهي، وما بقي منها إلا صبابة كصبابة الإناء تصب الماء ثم يبقى قطرات أخيرة، يقول: ما بقي من هذه الدنيا إلا هذه القطرات. قال: وإنكم مخلوها، يعني تاركون هذه الدنيا، إلى دار لا فناء لها، إلى دار لا فناء لها، فأعدوا خير ما بحضرتكم حتى تلقون الله عز وجل، جمعوا خير ما بحضرتكم. هذا الفهم العظيم يفهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا. يقول عبد الله بن مسعود: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، فيا قوم أضروا بالفاني للباقي، ضحوا بهذه الدنيا لأجل الآخرة، لأجل الآخرة الباقية عند الله سبحانه وتعالى. يقول ثابت البناني: بنى أبو الدرداء مسكنا فمر عليه أبو ذر فقال: ما تصنع؟ تبني دارا قد آذن الله بخرابها؟ كان عندهم هذا المفهوم العظيم، أن هذه الدنيا هي دار الخراب والبوار، وأن الآخرة هي دار البقاء وهي دار القرار. تأملوا في ذلكم الحكيم أبو حازم لما جاء إليه سليمان بن عبد الملك يسأله، يقول: ما بالنا نحب الحياة ونكره الموت؟ فقال: لأننا خربنا الآخرة وعمرنا الدنيا، فنخاف أن ننتقل من العمار إلى الخراب. وناس لم يعمروا الآخرة وإنما عمروا هذه الدنيا، هذه الدنيا مذهبة بدين المرء، مغرية للإنسان. فقد جاء في حديث أبي الدرداء في سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال: الفقر تخافون؟ تخافون من الفقر؟ يقول الصحابة، يقول: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، يعني ما يزيغ الإنسان إلا وكان الزيغ من هذه الدنيا، ولذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث مصعب بن سعد عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: احذروا الدنيا فإنها حلوة خضرة، لها منظر مغري تجذب الناس. اليوم الناس أصبحوا ضحايا للدنيا، ينظرون لأصحاب المناصب، ينظرون إلى من هو أعلى منهم، صار مقياسهم مقياس مادي، فقدوا المقياس الأخروي، فقدوا المقياس الإيماني الذي أراده الله عز وجل. الدنيا هذه إخواني الأفاضل هي سبب الهلاك، وهي سبب الذل، سبب الذل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو ابن عوف قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، يقول لا يخاف على الإنسان من الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يقول ما أخاف عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم أن تنفتح عليكم هذه الدنيا والآخذ من هذه الدنيا كما قال العلماء كشارب ماء البحر لا يرتوي أبدا، لا يرتوي أبدا، تغره هذه الدنيا، تجذبه هذه الدنيا وتسحبه بعيدا عن الآخرة، فهي مذلة للمرء، مهلكة للمرء. يقول بشر بن الحافي: قل لمن طلب الدنيا تهيأ للذل، تهيأ للذل، سيذل نفسه للدرهم وللدينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم وعبد الدينار، تعيس عبد الدرهم والدينار. فهذه الدنيا إن جاء إليها الإنسان أهلكت الإنسان، هذه الدنيا هي دار الابتلاء، هي دار الفتن، وهذا يقين يتيقنه الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يرى هذه الدنيا دار ممر، أيام قلائل، أيام معدودات، إنما أنا كراحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر تراه يتكالب على هذه الدنيا ويعشق هذه الدنيا، ربما يعبد هذه الدنيا، ولكن المؤمن يدرك حقيقة هذه الدنيا. إذا كانت الدنيا إخواني الأكارم حقيرة عند الله عز وجل ومذهبة لدين الإنسان وسبب للاغترار بها ودار للابتلاء ودار للفناء، فلماذا كل هذا التعلق بها؟ لماذا الجري وراءها؟ لماذا البكاء على هذه الدنيا؟ فقها الأوائل حقيقة هذه الدنيا، فما كانت تسوى عندهم شيئا، ما كانوا يعظمون المال وما كانوا يعظمون صاحب دنيا وصاحب مال وصاحب منصب، كلا. يقول أبو بكر بن عياش وهو أثر غريب يقول: من عظم صاحب دنيا فقد أحدث حدثا في الإسلام. أتى بأمر غريب، كانوا يتعجبون من إنسان يعظم هذه الدنيا لأنهم كانوا يتيقنون حقارة هذه الدنيا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام، وإنما هي أيام معدودات. يصبر عليه الإنسان ينتقل من هذه الدنيا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ما تستطيع أبدا أن تقارن الدنيا بالآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الطبراني: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يضع أحدكم المخيط في البحر فلينظر بما يرجع. لو أخذت إبرة وضعتها في البحر ثم رفعتها، كم من القطرات تأخذ هذه الإبرة؟ هذه الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. ولذلك ينظر الإنسان إلى دار البقاء، ينظر الإنسان إلى تلكم الدار العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن استعد لها. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، اتقوا، لأن المصير إما إلى جنة أو نار. فمن كان من الأتقياء كان من الفائزين، كان من الرابحين، هم أهل الفوز وهم أهل السعادة في الآخرة. لأن الجنة إخواني الأفاضل هي دار الخلود، الخلود الذي لا يتصوره المرء، لأنه يعيش بين ما يفنى، بين الحين والآخر. هذه الجنة هي التي يقدمها المرء. لماذا؟ لأنها تبقى. يقول أحد الصالحين، يقول لو كانت الجنة خصف يبقى وكانت الدنيا ذهب يفنى لاخترت الخصف الذي يبقى. العاقل هو الذي يختار الذي يبقى. دار الخلود كما جاء في حديث معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرد إلى الله عز وجل إما جنة أو نار، خلود فلا موت، وإقامة فلا ظعن. عندما يدخل الإنسان الجنة يخلد، دار الخلود، ليس هناك تحول، ليس هناك أسفار، يقيم الإنسان إقامة سرمدية أبدية في هذه الجنة. هذه الجنة هي دار النعيم ودار انتهاء الشقاء، كما جاء عند الترمذي: من يدخلها ينعم فلا يبأس. انتهى البؤس، أول خطوة، أول قدم تضعه في الجنة بإذن الله عز وجل تقول وداعا للهموم والغموم والديون والأمراض والآفات التي تنالها في هذه الدنيا. هذه الدنيا وإن كان فيها نعيم فهو منغص بالنواقص التي تعتري هذا النعيم. الجنة هي دار الأماني، لهم ما يدعون، كل ما يتمناه الإنسان يجده في الجنة. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رجل في الجنة يقول: يا رب إني أريد الزرع، يريد يزرع في الجنة لأنه يحب الزرع، يعشق الزرع. فيقول الله عز وجل: ألست فيما شئت؟ يعني كل هذا النعيم الذي تعيشه تريد الزرع؟ فقال: إني أحب الزرع. قال: فيأذن له في الزرع فيبذر حتى إذا جاء وقت استوائه واستحصاده قال: بلغت الجبال، بلغت الجبال. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنك لا تشبع، فإنك لا تشبع. طلب الزرع في الجنة فلباه الله سبحانه وتعالى له. كل أمنية يتمناها المرء، ما يدعيه، ما يشتهيه، يجده في هذه الدار. صور الملاذ في الجنة لا تقارن بهذه الدنيا. ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط، تشابه أسماء. بنى الله بيوت الجنة فأجرى فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار، فقالت الملائكة: طوبى لك منازل الملوك. منازل الملوك، هذه القصور التي أعدها الله عز وجل. جاء في الحديث: بناء الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. هذه قصور الجنة يفرط فيها المرء. اليوم الناس يعيشون معاني مادية. يدخل بعض الناس بعض قصور أهل الدنيا يرى الرخام يرى الأحجار الكريمة يستغرب يبالغ. مسكين كيف بما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنة في تلكم الدار الباقية. ثم أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل فيكشف الحجاب، فما أعطوا أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل. أسأل الله يرزقني وإياكم ذلك. المؤمن يقارن بين حقيقة هذه الدنيا وحقيقة الآخرة. كيف تقدم هذه الدنيا التي كم حقرها الله في كتابه؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع شيء صغير وسبب الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغتر الإنسان ببهرج هذه الدنيا وزخارف هذه الدنيا وملاذ هذه الدنيا، بل يعمل ويستعد للقاء الله عز وجل. أسأل الله يرزقني وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.